الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لازلنا إلى أن نستعرض كلمات العرف، فإذا فعلا يرجع إلى العرف لمعرفة معاني الألفاظ، ومنها طبعا الإناء. لكن إذا أسس على نحو التأسيس، يعني يؤسس بشكل واضح، أو قد يستفاد من مفهوم النصوص في الباب. رأينا مثل سيد الشهيد الصدر الأول قدس الله نفسه في الإناء في مسألة حرمة الأكل والشرب فيه، قال خصوص الآنية التي يؤكل ويشرب منها فعلا، فلو كان تستعمل. لذلك أخرج القدر مثلا، القدر يستعمل لطبخ الطعام، وليس متعارفا أن يؤكل من القدر مباشرة، فأخرجه من عنوان الآنية. لكن أي عنوان آنية التي أخرجها؟ الآنية التي يحرم الأكل والشرب فيها من آنية الذهب والفضة. لذلك ثبتنا مقدمة يجب أن نلتفت إليها، أنه اللفظ صح ورد في موضعين، وقد يرد في أكثر من موضع في الفقه. هذا لا يعني أن التحرير معناه في باب معين هو نفس معناه في الباب الآخر، يجب أن نلتفت. فالسيد الشهيد الصدر لما حرر معنى الإناء في مسألة حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، مو معلوم يكون نفس معنى الآنية في مسألة تطهير الآنية ووجوب غسلها ثلاثة. لذلك توقفنا في يعني منهج الفقهاء من أنهم لم يعرفوا الآنية في مسألتنا هذه، واكتفوا بتعريفها في مسألة حرمة الأكل والشرب في آنيته. لا، هذا ما يكفي. مو بالضرورة أن تتطابق المراد من الآنية هنا وهناك كما رأينا في هذا المثال. فإذا الرجوع فعلا إلى العرف لمعرفة المراد، والمقصود طبعا بفهم العرف لابد أيضا، هذا قلنا في الدرس السابق، نعم لو أسس الشارع المقدس معنى معين أو تصرف في آخر، هذا من نفتهم؟ هذا من النصوص والروايات، فهو حاكم على ما يفهمه العرف وعلى ما دونه أهل اللغة. فالمقصود بفهم العرف وجدان الفقيه، ليس منقول يرجع به إلى العرف، يعني نجمع الناس ونجري لهم استفتاء واستبيان ونوزع استمارات عليهم ونقول ما معنى الإناء، ثم نجمع الاستمارات ونرى ماذا قالوا. لا، مو هكذا يعني نرجع إلى العرف في فهم مدليل الألفاظ. أولا نرجع إلى مصادر اللغة، لأن هم أهل خبرة في تدوين معالي الألفاظ، ثم يحقق الفقيه بينما وصل إليه من تدوين أهل اللغة ومما يفهمه من أجواء النصوص، ثم يحرر معنى اللفظ المطلوب. هذا نقصد وجدان الفقيه، هو بالنتيجة باعتباره معبر عن أهل العرف وما يفهمه العرف، هو هذا الذي يرجع إليه. وهذا الفقهاء يعترفون، يقول أي منا جمع العرف واستشهدهم على معنى معين ثم أجابوه ودون ذلك المعنى؟ هذا غير موجود. هذا لذلك قلنا فالمقصود بفهم العرف وجدان الفقيه، هو ماذا يجد في نفسه باعتباره معبرا عنه، معبر عن العرف لكونه أحدهم. أولا هو من العرف، يقول أنا واحد من العرف وأنا أفهم الإناء، هذا معنى، مع إضافة لكونه أحدهم. أي أولا مع تحقيقه في معاني المفردات التي تحمل النصوص عليها، هو أولا الفقيه واحد من أهل العرف، فيعرف من يقولون إناء ماذا يريدون بالإناء، ثم هو يحقق في مصادر اللغة ويستقرئ آراءهم ويحرر معنى معين، وثالثا يضم لها ما يفهمه من النصوص، فحينئذ يتحرر عنده معنى اللفظ. هذا هو الذي يحصل لما نقول ارجع أهل العرف، هو جمع من هذه المصادر. ونقلنا كلمة الشيخ الطوسي في العدة في هذا المجال، قلنا تكملة لما سبق، فلفظ الإناء كموضوع للأحكام الشرعية يرجع فيه إلى العرف لمعرفة معناه. شرحنا قبل ما معنى الرجوع إلى العرف؟ يعني يرجع الفقيه إلى وجدانه، وجدانه الذي جمع ما يفهمه العرف باعتباره واحده، هو ابن العرف ليس طارئا عليه، ويفهم ما يريد العرف، وحقق في مصادر اللغة ورأى ماذا دون أهل اللغة عن هذا المعنى، ثم قرأ النصوص واستظهر معناها. من هذا المجموع يخرج الفقيه بما يفهمه العرف من اللفظ. والظاهر أنه كان معروفا لديهم، معنى إناء معروف لدى ناس يومئذ، لذا لم يسألوا عنه. ما سألنا، ما رأينا واحد من الرواة سأل الإمام: يا ابن رسول الله، أنت تقول الآن يغسل ثلاثا، ما المراد بالإناء؟ لم يسأل أحد، لفظ الإناء معروف معنى عندهم. ولم يبين المعصوم شيئا عنه أيضا، ما احتاج إلى ذلك، إلا بمقدار رفع التوهم كما في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة في بعض الدروس السابقة، لما سأل عن المرآة، لم المرآة طبعا مو المرآة الزجاجية التي صورته، قصد إطار المرآة، إطار المرآة اللي محتضن المرآة، هذا هو الذي يعني نوقش هل هو من الآنية أو لا، نفس المرآة الزجاجية التي تنعكس الصورة فيها، لا أخو، لا أحد يقول أنها من الآنية حتى لا يحصل اشتباه. فلما يقال الآنية، المرآة هل من الآنية أم لا، يراد إطارها باعتبار به حاشية ويوضع فيه المرآة. فشاهدنا، رأينا كيف أن في صحيحة علي بن جعفر الإمام صحح أنه لا، المرآة مو من الآنية، إنما الآنية ما يشرب به. بهالمقدار يتدخل الإمام لرفع توهم، أما يشرح ما معنى الآنية ما يحتاج، هذا معنى واضح لدى المتلقين. لذا قال بعض أهل اللغة أنه معلوم، سمعنا من بعض المصادر اللغوية قال إناء جمعه آنية وهو معلوم، ما عرف بشيء، شو يعرفه؟ كلكم أيها الناس تعرفون معنى الآنية، اكتفى بقوله وهو معلوم. ولم يتصد فقهاؤنا الأقدمون لتحقيق معناه، أيضا لم يحتاجوا إلى ذلك. والشاهد على معروفيته في الجملة، طبعا لأن أكيد توجد مساحة رمادية مشككة، من أعرف هل هاي آنية لو من آنية مو آنية، أنا موجودة في غيره من الألفاظ أيضا. والشاهد على معروفيته في الجملة أننا نستطيع أن نجزم بأن هذا إناء وهذا ليس بإناء، لذلك ترون على التعريفات المتقدمة استطعنا أن ننقض أنه كيف أخرجت القدر من الآنية سيد الشهيد الصدر، القدر من الآنية، كيف أدخلت المرآة في الآنية، المرآة ليه، كيف جاز لنا أن ننقض هنا وإبراما هنا، لأننا نعرف في وجداننا متركز في فهمنا ما هو معنى الإناء، فاستطعنا أن ننقض على هذا وننقض على ذا. فإذن في الجملة معنى الإناء هو واضح في أذهاننا وأذهان العرب، ولذلك نقضنا على بعض التعريفات المتقدمة. الآن إذن بعد أشبه به المقدمة وتهيئة وتمهيد للمعنى، ما الذي يفهمه العرف من معنى الآنية وفق كل هالمصادر المعرفية التي تفضلت بها؟ التعريف كما نعلم جنس وفاصل، جنسه واضح أنه ظرف من الظروف، هذا جنسه، الإناء هو ظرف من الظروف، هذا بالتأكيد ظرف يحتوي، ووعاء يحتوي شيء، أما هو هذا الإناء. فالجنس واضح، الكلام هو في الفصل، ما الذي يميز الإناء عن غيره من الظروف من الأوعية حتى أستطيع أن أعرف هذا داخل في معنى الإناء لو ما داخل. الظرف نعلم أعم مطلقا من الإناء، والوعاء أعم مطلقا من الإناء. فإذا لما تقول الإناء ظرف من الظروف، وعاء من الأوعية، هذا جنس، المهم عندنا ما هو الفاصل الذي يميزه عن بقية الظروف. والذي يفهمه العرف من الإناء في باب التطهير من النجاسات، هيكون نلتفت، لأن الإناء له موضع آخر يرد فيه بحرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ومو معلوم أن المراد به هناك كالمراد به هنا. أريد ما معنى الآنية في مسألتنا تطهير من النجاسات. في باب التطهير من النجاسات وبمعونة الروايات أنه ظرف من الظروف، صح، فهذا كالجنس في التعريف. الفصل ما هو؟ ما يحتاج عدة قيود للفصل. والفصل ما اللي ينضم مع الجنس أنه هذا الظرف يستعمل لإحراز المأكول والمشروب. هذا القيد الأول لإحراز أعم من أن مما قاله الشهيد الصدر من أنه يؤكل ويشرب به، هو معه حق، نحن لا نرد عليه لأنه أثبت هذا المعنى بحرمة آنية الذهب والفضة. فافتهم من الروايات أن ما يحرم من آنية الذهب والفضة ما يؤكل به ويشرب مباشرة وفعلا، لذلك لا بأس بأن تكون صانية من الذهب والفضة مثلا، لأنه لا يؤكل بها بحسب المتعارف، لا يؤكل ويشرب بها. لكن الرجل قالها في تلك المسألة، نقلها إلى هذا المسألة، هو هاي المشكلة التي نبهنا إليها. فإذا ما هو فصل هذا الجنس؟ ظرف من الظروف، صح. ما هو فصله؟ هذا يستعمل لإحراز المأكول والمشروب، مو بالضرورة يؤكل منه مباشرة. وسائر الاستعمالات الأخرى المرتبطة بها كنقلها، نقل المأكولات والمشروبات مثل الصينية مثلا، والغسل فيها مثل القدر مثلا والإجانة، والطبخ فيها أيضا كالقدور. إذن بهذا القيد فلا يدخل في الآنية ما كان مسطحا كالألواح كالمرآة، ليست آنية، نفس المرآة مو إطار، هذا مسطح، والمفروض أن من قيود الآنية أن يحرز فيها الشيء. بعد، ولا الذي لا جوانب فيه ولا قعر، أيضا هذا لأنه كيف يحرز فيه المأكول والمشروب ليحرز محتوياته، بعد يخرج بهذا القيد. ولا المشبك والمخرم كالمصفات مثلا والشبكير، الكفكير خسويها شوية فصيحة، الكفكير ليس إناء لأنه مثقب فما يحرز به المأكول والمشروب، المصفات ليست إناء لأنها مثقبة ما تحتفظ بالمأكول والمشروب. فإذن هذا هو القيد الأول في الفصل، أنه يكون ظرفا من الظروف، هذا جنسه فصله لإحراز المأكول والمشروب. وسائل الاستعمالات الأخرى المرتبطة بها، الطبخ، الغسل، النقل، حفظ الماء، صفلة مثلا آنية ما يؤكل ويشرب فيها، صح، لكن يحرز فيها، ينقل فيها المشروب، طعام والشراب وهكذا. إذن هذا خلنا نسميه القيد الأول. بعد، ولا يكون ثابتا، هذا القيد الآخر، بل قابلا للنقل والحمل، هكذا نفهم من الآنية أنه يحمل. أما إذا شيء مثبت بالبناء مثلا أو بالأرض هذا ما يسمى آنية، نجد في وجداننا هذه القيود، من هو الحاكم بها؟ هذا وجداننا الذي جمع عدة مصادر للمعرفة و جاء بالنتيجة. فذا القيد الثاني، ألا يكون ثابتا بل قابلا للنقل والحمل، هكذا نفهم. قيد ثالث، وأن يكون من المواد الصلبة كالخشب أو الخزف أو الحديد والنحاس والصفر، هكذا أيضا نفهم، ونحوها كالذهب والفضة، بغض النظر عن حرمة الأكل والشرب، نحن لسنا في مسألة الأكل والشرب. قال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، فظاهر أنه الآنية هنا في هذه الآية شون الصينية توضع فيها الأكواب، فإذن آنية من فضة، الفضة الذهب وهكذا سائر المعاد، هذا قيد آخر مضيفة للآنية، أن يكون من المواد الصلبة، خشب، خزف، حديد، صفر، نحاس، ذهب، فضة، هاي المتداولة، يمكن أن يكون ستيل مثلا، قدور كثير وصواني من الستيل وهكذا مواد أخرى، المهم أن يكون من المواد الصلبة. ولعل المراد بالآنية هنا في الآية الكريمة ويطاف عليهم بآنية من فضة مثل الصينية التي تحمل الأكواب، أو مثل الكوز الكبير بالعامية نسمي دولكة أو سراحية. فيمكن آنية من فضة في الآية الكريمة هذه، يعني الآية تقول ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. فإذا هي إما الصينية اللي تحمل بها الأكواب، أو أنها الدولكة السراحية اللي يصب منها في هذه الأكواب، ممكن هاي كلها آنية. إذن آنية من القرآن الكريم. بهذا القيد ما الذي نريد أن نخرج بهذا القيد؟ قلنا وليس من الآنية ما كان من الجلد والصوف والشعر ونحوها كالقربة. القربة وعاء، نعم، لحفظ الماء ولنقل الماء ولشرب الماء، لكنها ليست إناء، هي وعاء ليست إناء عرفا، لأنها ما متخذة من المواد الصلبة من الجلود. والإداوة أيضا يحملها المسافر يضع فيها الماء مثل القربة. والركوة والخرج الذي يوضع على الحيوانات توضع به المواد. بعد والجراب، هذه كلها ليست من الآنية، لأن الماء ليست مصنوعة من المواد الصلبة، وإنما من الجلد، من الصوف، من الشعر، من الوبر، من هذه الأمور. فلاحظ القربة كانت محل خلاف، أخرجناها بهذا القيد. قيد آخر أيضا نضيفه، من الذي وضع هذه القيود؟ لم نجدها في نص. هذا نعبر عن وجداننا. لاحظ أنت بوجدانك حددت معنى الإناء وجاي تصفه. فإذا هذه القيود ما نزل بها كتاب ولا نص، وإنما نعبر عن معنى المركوز في ذهننا للإناء، هذه قيودها. قيد آخر، وأن لا يكون صغيرا جدا كالمكحلة مثلا وقنينة العطر المحمولة في الجيب. هاي الصغيرة العلبة المول كبيرة الدبة أو الكذا، لا هاي قد يصدق عليها آنية، لا هاي علبة صغيرة لا يصدق عليها. فأن لا يكون صغيرا جدا، لا المكحلة ما يصدق عليها إناء صغير جدا، ولا كبيرا جدا هم يصدق عليها إناء كالظروف الكبيرة المثبتة. هذا مثلا الحوض الكبير في الحمامات العامة يومئذ في ذلك الزمان اللي بكذا كر من الماء، هذا ما يسمى إناء، هذا الظروف الكبيرة المثبتة. والحياض المبنية، إذا فتح حوض مبني وسط المدرسة، وسط البيت، وسط الحمام. صاحب الرياض أيضا أخرج المكحلة وظرف الغالية اللي به العطور. بماذا أخرجها؟ أخرجها قال بصحة سلب لفظ الآنية عنها لأنها غير متعارفة. قال المكحلة ليست من الآنية، لأن تستطيع أن تسلب عنها عنوان الآنية، ومن الذي صحح سلب عنوان الآنية؟ هذا الوجدان. لاحظ بالنتيجة هو الوجدان الحاكم على هذه. إذن هذه القيود التي وضعناها والخصائص الفصل تسمى في التعريف لتحديد معنى الإناء، لكن تبقى نعترف بأنه تبقى مساحة مجملة، تبقى أفراد مشككة، ما نعرفها هاي آنية لو مو آنية. ننقل كلمة للسيد محسن الأعرج الكاظمي في ذلك، قلنا ومهما كان مفهوم الإناء واضحا جيد، اطلتنا السؤال الآن خوش قيود لا بأس قربتنا، لكن هاي واضحة في ذهنك، احنا نريد تنقل هذا المعنى إلى أذهاننا، هل اتضحت أم لا؟ توجد أفراد مشكك. ومهما كان مفهوم الإناء واضحا فإن مساحة من الإجمال تبقى فيه، فتحصل لدينا أفراد مشتبهة، لا بأس نعالجها، سنخصص فرعا إن شاء الله للأفراد المشتبهة. وهكذا كثير من الفضل، ليس فقط لفظ الآن، مسألة طبيعية لا تقلقنا. قال السيد محسن الأعرج الكاظمي قدس سره في وسائله، قال والمعروف في العرف الحاضر أنه الإناء ما يستعمل إلا في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن. معجنة، المعجنة أيضا من الآنية، لا يؤكل ويشرب فيها لكن يعجن فيها من الآنية. قال كالقدور والجفان والقصاع والصحاف والأقداح والطساس والكؤوس والقسوت. رأينا الأعلام اختلفوا، القدر هل هو داخل أو لا، الطست هل هو داخل أو لا، اختلف. هو يجزم بها بأنها من الآنية. قال ونحو ذلك على اختلافها بحسب اختلاف العادات. قال وبضميمة أصالة عدم النقل تثبت اللغة، هذا في عرفنا الحاضر هاي آنية. من قال أنها في زمان المعصوم كانت كذلك؟ أصالة عدم النقل تقدر تطبق، وإن كان لا نقول بحجتي سيس حطه قرائي مثلا عند الشك، لكن ممكن ضم أصالة عدم النقل إليه. قال وكيف كان فلا كلام في صدق الآنية على ذلك كله، هاي التي ذكرناها، بل على ظروف الأدهان، ظرف الذي يوضع فيه الدين، كحق الغالية والترياق دون القوارير، قوارير لا تدخل. قال هذا إذن مسلم الصدق. قال بالمقابل مسلم عدم الصدق أيضا. قال ولا في عدم الصدق أيضا، ولا نشك في عدم صدق الآنية. على ماذا؟ على مثل العياب عيبة والحقاب حقائب والصناديق والحلال والأعدال جمع أدب والقرب والجيدان والروي. قال هذا كلها راوية، هاي لا يجي أكيد نقطع، فإذا توجد مساحة معينة يقطع بصدق الآنية ومساحة معينة يقطع بعدم صدق الآنية. قال ونحو ذلك من ظروف الأمتعة والأطعمة. ثم قال هاي مساحة الشك، هاي اللي تحتاج إلى إنما نضع القواعد لمساحة الشك، وإلا إذا معلوم وقاطع بها وجزم بها خلاص. ثم قال قدس سره وإنما يقع الكلام في مثل الحباب، جمع حب هاي داخل الأولى، والدنان دن والجرار والكيزان والأباريق والمغارف والهواوين هون والمجامر والمباخر والمكاحل والقوارير والقماقم، قمقم قمقم القهوة، هذا ما قال المساحة الرمادية اللي ما نعرف داخله ما داخله، هذه قال تحتاج إلى بحث وإلى تحقيق فيها، هكذا قال. فإذا نحن أمام فرع من هذا الأمر الذي نحن فيه، وهو الأمر الخامس يحتاج إلى تحرير فرعه، وهو أنه في مورد الشك لمن نرجع وما هو المرجع في ذلك. فلذلك احتجنا، هل المكلف مثلا في هذين موارد الشك يستطيع المكلف هو أن يحقق ويستخرج هل هذا آنية لو مو آنية ثم يطبق الحكم الخاص بها؟ لا، ليس صحيح، هذا مو شغل المكلف، هذا شغل الفقيه، تحديد الشبهات المفهومية وما يجري فيها، وهذا مو شغل المكلف. هذا لا تقل أنه هذا أمر لغوي فيستطيع حتى غير المجتهد أن يحقق فيه، لا، هذا مو فقط أمر لغوي، هذا مصطلح شرعي نحتاج أن نعرف معناه وفق المراد من النصوص. فإذا فرع الآن ضمن هذا الأمر المختص بتحقيق في معنى الآنية، فرع إذا حص بعد أن انتهينا من بيان كأنه مفهوم الإناء، فرع إذا حصل شك عند المكلف في بعض الأفراد على نحو الشبهة المفهومية، ما لحق هو يحقق ويروح يقول أنا حققته، وهكذا الغناء مثلا، الغناء أيضا تعلمون مختلف فيه، الغناء حرام نعم كحكم، لكن ما هو حدود الغناء؟ هل ينطبق على بعض الألحان مثلا التي يرددها الرواديد مثلا في القضايا الحسينية وأمثالها، نرى أحيانا مشابهة للألحان، فلا بد أن تحدد ما هو مفهوم الغناء حتى أعرف مساحة الحرام والحلال فيه. فهل المكلف له الحقق قل أنا سأحقق في معنى الغناء وأعرف أن هذه الألحان لا بأس بها لو فيها؟ لا، شغلك هذا. وهكذا الألفاظ الأخرى إذا حصل شك عند المكلف في بعض الأفراد على نحو الشبهة المفهومية فعليه الرجوع إلى المجتهد، لأن من شأنه تشخيص الموارد، هاي شغل المجتهد، لأنه أعرف بظواهر الكتاب والسنة التي قد لا تطابق ما في كتب اللغة وفهم العرف من جميع الجهات. قد يكون نعم مصادر اللغة قالت شيئا كما سمعنا الآن في الآنية، شفت اللغة كل واحد يقول شكل، أهل العرف أيضا لو تسألهم قد يترددون قد يجزمون، هذا مو كافي، لابد أن ينضم لها تحقيق فيه وتفهمه من النصوص ما هو ظواهر الآيات، لأننا أمام مصطلح الآنية ليس أمام لفظ لغوي مجرد، مصطلح زين. فإذا يرجع به إلى الفقيه، وإذا تعذر معرفة صدق العنوان وعدمه ما وصلنا النتيجة، لا عرفنا أن هذا يصدق عليه آنية ولا يصدق عليه عدم الآنية، حينئذ إما نرجع لمعرفة الحكم فإنه يرجع إلى العبومات والأصول المناسبة للمورد، هذا بعد شغل الفقيه أيضا أكيدا، هو الذي يرى هل تجري عمومات هنا في الفرد المشكوك، نفترض ثبت الشك ما قدرنا نميز هل هذا أكيد آنية أم أكيد ليس بآنية، ما قدرنا نوصل إلى نتيجة. هذه مقدمة. إذن قال السيد صاحب العروة قدس سره، نحن أمام مسألة، قال إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله 3 مرات، هذا أول تسامح بالتعبير، إحنا كلامنا في الظروف وقلنا الظروف أعم مطلقا من الآنية، إحنا كلامنا في الآنية يجب أن نحدد، لماذا هذا التسامح بالتعبير؟ هذا يورطنا، كلامنا ليس في مطلق الظروف، قلنا الظروف أعم مطلقا من الآنية، النصوص واردة في الآنية وليس في الظروف، لكن طبعا هو تعلمون أنه الشك في الظرف يكون من باب أو لا شكا، سنقدر نوجه كلامه بس أكيد هو مش قصده، يعني إذا شككت في الجنس أكيد التشاك في صدق الفرد، إذا شككت في في الحيوانية هذا إذن أكيد إنسانيته مشكوكة لأن الإنسان حيوان ناطق، سنقدر ندافع عنه بس أكيد هو مش قصده، وإنما تسامح بالتعبير. فالشك في الظرفية أكيد شك في الإنائية، لأن الإنائية فرد من أفراد الظروف. إذا شك إذن في متنجس أنه من الظروف، يعني من الآنية لأن محل كلامنا، حتى يعتبر غسله 3 مرات وهذا نريده، أو غيره، أو لا مو من الآنية، حتى يكفي فيه المرة، إذا مو آنية يكفي مرة بعد إزالة النجاسة، فإذا ما هو الموقف من مثل هذا المورد الذي شككنا؟ هل هو آنية حتى يجب غسله 3 أم ليس بآنية فتكفي فيه المرة بعد الإزالة؟ قال فالظاهر كفاية المرة، مرة واحدة تكفي، لابد إذن من التحقيق في هذا، لأن هذا الشك أولا علينا أن نثبت هذا شك على نحو الشبهة المفهومية أم على نحو الشبهة الموضوعية، ما هو منشأ هذا الشك؟ هل التردد في مفهوم فلذلك ما عرفت أنه ينطبق على هذا أو لا، أم أنت المفهوم واضح عندك لكن ما عرفت أن هذا فرد لهذا المفهوم لو لا، فممكن الشبهة تكون لها شكلان وكل واحد قد يختلف حكمها عن الآخر، لكن علينا أن نثبت في البداية الشيء وهو أن هذا الشك إنما يمكن فرضه ويمكن ترتب ثمرة عليه على القول بأنه يجب غسل الآنية 3، وإلا على القول تقدم هذا على أن الآنية لا خصوصية فيها تغسل كبقية المتنجسات، فإذا بعد هذا فرض المسألة ما يكون له موضوع، هذا منتهي منه، كما قلنا مشهور القدماء وحتى غيرهم أنه الآنية لا خصوصية تغسل كغيرها، مرة لإزالة ومرة للتطهير، فإذن بعد شنو معنى موضوع الشك؟ أقول إنما يصح فرض المسألة بناء على وجوب التثليث في غسل الآنية، أما على القول بكونها على القاعدة فلا موضوع لها، يعني ما تتميز عن بقية المتنجسات، الآن ندخل إذن في جواب هذا السؤال أو قل شرحه والاستدلال عليه. السيد أخوي تكفل ببيان صورتي الشك، بأن الشك قد يكون على نحو الشبهة المفهومية وأخرى على نحو الشبهة الموضوعية والمصداقية، وحينئذ ما هو الموقف من كل منهما؟ لذلك قلنا وقد صور السيد الخوئي، وسنجزئ كلامه حتى نناقش كل مقطع بما يناسبه، لا نسرد كل كلامه سوية لأن سيكون فيه تفاصيل. فلذلك قال قدس سره: فتارة يشك في ذلك في الآنية من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الإناء بين الأقل والأكثر. احنا نجزم بأن الإناء شامل للطاسة، لكن هل شامل للقدر أم لا؟ شك إذن، هل أضيف مصادق جديدة أو لا؟ كما إذا شككنا في أن الطاسة مثلا هل يطلق عليه الإناء أو أنه خارج عن حقيقته؟ فمن أين نشأ هذا الشك؟ قال: لعدم كونه معدا للأكل والشرب منه، على القول بأن الأكل والشرب الفعلي مثلا يراد فيه. هذا إذن الصورة الأولى للشك، شك في الشبهة المفهومية. قال: وأخرى يشك فيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمل مثلا أو ظلمة، في ظلمة ما يدري، ما قدر يتأكد هل هذه آنية أو لا، أو نحوهما أي شيء آخر. فلكل واحد من هذه الشبهتين جواب يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر.